الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. وأخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من عقد لحيته، وعرفنا خلاف العلماء في المراد بعقد اللحية في هذا الحديث، وذكرنا عدة أقوال، منها استعمال بعض الأدوية التي تجعد اللحية، وفي هذا تشبه إما بالمتشبهين بالنساء وإما بالكافرين. نعم، كذلك أنه من أفعال المتكبرين. نعم، من أفعال المتكبرين ما هو؟ العقد، العقد على معنى، نعم، عقد اللحية، نعم، عقد اللحية أن من أفعال المتكبرين، وإن لم يكن عن طريق الأدوية، يعني إذا كان عقد بمعنى الربط من غير استعمال أدوية، أن هذا إما من أفعال المتكبرين وإما من أفعال الكافرين. نعم، وهناك من يقول أن كان الناس في الجاهلية إذا تزوج الرجل بامرأة عقد عقدة واحدة في لحيته، فإن تزوج بامرأتين عقد عقدتين، وهكذا، فيكون النهي عن ذلك لما فيه من تشبه بهم. نعم، ها، أينما أن هناك من يقول أن هذا من قبيل دفع العين، يعقدون اللحية على معنى دفع العين. فعلى كل، كما عرفنا كذلك أيضا أن عقد اللحية أي في الصلاة لما في هذا من العبث، أو شبيه بعقص الشعر، أي أنه لا يدع شعره يزجد معه فيفعل هذا بلحيته. وعلى كل، جاء النهي عن عقد اللحية فيبقى الحديث على ظاهره. ثبتت هذه المعاني أو ثبت بعضها أو لا، فيبقى الحديث على ظاهره فلا يجوز عقد اللحية. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا. سبق الكلام في قضية الوتر ونزاع العلماء في المراد بذلك، وش الذي ذكرناه في قضية الوتر ما هو في هذا الحديث؟ نعم، فيما مضى في النهي عنه. نعم، أنه قد يحصل ضرر على الدابة بعقد الأوتار، فيحصل لها اختناق عند رعيها، فيكون النهي من باب الرزق بالحيوان. وقيل أنه من أجل الأجراس، أنه كان يعلق عليها الأجراس، فالنهي من أجل الأجراس. وقيل، ها، من باب، نعم، دفع العين، فكانوا يعلقون نعم بالأوتار التمائم ويربطونها على تلك الأوتار، أو أنهم يعتقدون فيها في الوتر أنها تدفع العين. قال: أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، ورجيع دابة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء به لأنه زاد لدواب الجن، والعظم هو زاد الجن أوفر ما يجدونه لحما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسأل الجن النبي عليه الصلاة والسلام الطعام والزاد، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كل عظم ذكر عليه اسم الله فأوفر ما يجدونه لحما، وكل روثة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام زادا بدوابهم، فرجيع الدواب يعني الدواب المراد بها مأكولة اللحم هي زاد، هي طعام بدواب الجن، والعظم الذي ذكر عليه اسم الله هو زاد لمسلمي الجن. فإذا استنجى الشخص برجيع الدابة أو بالعظم فإنه يفسد على الجن طعامهم وطعام دوابهم، وإفساد طعام الجن ظاهر، وأما إفساد طعام دواب الجن باعتبار أن دواب الجن إذا أكلنا رجيع دواب الإنس مع ما في ذلك من النجاسة دخلنا في حكم الجلالة، والجلالة يحرم أكل لحمها وشرب لبنها حتى يطيب ذلك، وهذا ما يدل على أن رجيع دواب الإنس من الطاهرات، أن رجيع دواب الإنس طاهر أو نجس، رجيع الدواب طاهر والمراد بذلك مأكول اللحم، إذ لو كان نجسا فلا يتأثر بالاستنجاء به، غير ما في الأمر أن تجتمع نجاسة مع نجاسة وهذا لا يضر، لكن لما كان رجيع دواب الإنس محكوم بطهارته فإذا ما استنجى الإنسان بذلك الرجيع حصل النجاسة من جهة الإنسان من جهة استنجائه. فكان هذا الحديث من جملة حجج العلماء على طهارة روث مأكول اللحم، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على ذلك. قال واستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك دليل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. إلى هنا والحمد لله.